إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لسلوك سبيل العلم، ومن علينا بالأمن والأمان بينما الأمم تغط في الفتن وتتقلب في البلاء، ونحن نغط في النعم، والنعم لا بد لها من شكر. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى الباب 33. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. كل هؤلاء محل الشفقة والرحمة والاهتمام بحقوقهم. والإسلام كما لا يخفى على واحد منكم، الإسلام دين الرحمة والشفقة. قد قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد حث الإسلام على الشفقة والرحمة والإحسان والتواضع وخفض الجناح، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وقال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، بل يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. بل الإسلام رحم البهائم العجماوات. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال: في من لم يرحم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. والحديث صحيحين، وهذا لفظ مسلم. وأما من ذكرهم الإمام رحمهم الله فالوصية بهم كثيرة. فالأيتام والبنات ونحوهم من الضعفة تكاثرت في الوصية بهم الآيات والأحاديث. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. وقال في حق البنات: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. واليتيم هو الصغير الذي فقد أباه قبل بلوغه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام، يعني بعد بلوغ. ولا عبرة في هذا، أي في اليتم بوفاة الأم، فلا يطلق على من ماتت أمه يتيما، فاليتيم من قبل الأب فقط. وأما المنكسر والمنكسرين، المنكسر هو منكسر القلب، وهو من أصابه شيء فانكسر من أجله، مثل أن تصيبه جائحة فيبقى منكسر القلب لما ألم به من ألم، فهذا يرحم ويلاطف ويحسن إليه. ثم استدل الإمام لهذا الباب بآيات أربع، قال: قال الله واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآية فيها الملاطفة والإحسان والشفقة والتواضع، فكلها هذا يدخل في خفض الجناح. يعني من ذكرهم الإمام مما يستحقون الملاطفة وغيرهم يدخلون تحت هذه الآية: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذه تقدمت معنا في باب تعظيم حرمات المسلمين. قال ابن سعدي رحمه الله: واخفض جناحك بلين جانبك ولطف خطابك له وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. قال: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعه، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق؟ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل. قال: ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم وقد رماه بالنفاق والمداهنة وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ هذا واقع ومشاهد عند كثير من الناس. وميزان الاتباع الاقتداء الحسن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يخفض جناحه لكل المؤمنين يلين جانبه لهم ويتلطف لهم في الخطاب ويتودد إليهم ويتحبب إليهم ويحسن خلقه لهم ما استطاع. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمت هذه الآية وزيادة بسط لها في الموضع المشار إليه. قال: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الآية تقدمت في الباب السابق دون زيادة آخرها، ويقوله تريد زينة الحياة الدنيا، استدل بها للباب السابق إلى قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والزيادة مناسبة لهذا الباب. واصبر نفسك أي احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم دعاء مسألة ودعاء عبادة ويذكرونه طرفي النهار بالغداة والعشي يريدون بذلك وجهه، أنهم مخلصون قاصدون وجهه سبحانه وتعالى. فهذا أمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء. قال: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك ولا ترفع عنهم نظرك. وهؤلاء كما تقدم كانوا ضعفة المسلمين وفقراءهم. وهذه الآية نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بالضعفاء من أصحابه، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وأمره بحبس نفسه معهم وعدم تجاوزهم إلى غيرهم، لأن هذا ضار غير نافع، لأنه تعلق بزينة الدنيا التي تروق للناظر وتسحر القلب فيغفل القلب بذلك عن ذكر الله عز وجل. وفي هذا إرشاد عظيم للمسلمين بصحبة أهل الذكر والدين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون من صاحبهم بالله عز وجل ويعينونه على ذكر ربه، وترك مصاحبة أهل الدنيا الذين يشغلون مجالسهم بذكر الدنيا فقط، لأن العبد مع هؤلاء يغفل عن ذكر الله عز وجل وطاعته حتى وإن كانت النفس تميل لذلك لانجذابها لزينة الدنيا وفرحها بها. وذلك ختم الآية بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله، خاصة إذا كان من الكافرين فالأمر أشد وأشد. فإذا كان المصاحب كافر من أهل الدنيا فالغفلة به أعظم وأعظم. وهذه الآيتان تقدمتا. قال: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا الخطاب موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. والإمام هنا استدل بها على العموم. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: هذا متناول لجميع الأمة. هذا متناول، هذا الخطاب وهذا الأمر يشمل جميع الأمة. وهذه قاعدة في التفسير، أن الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فهو موجه للأمة كلها، إلا إذا دلت دلالة على الخصوصية، لأن الأمة تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر الرسول بشيء والأمة أمرت بالاقتداء به فهو أمر لها. وهذه الآية فيها رعاية وملاطفة اليتيم والمسكين. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. قال ابن كثير: أي لا تذله ولا تنهره ولا تهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. أما اليتيم فلا تقهر، أي لا تذله ولا تنهره ولا تهنه، لأن إذلال الشخص ونهره وإهانته قهر له. قال: ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال: وقال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. وقال المسعدي رحمه الله: أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر قال ابن كثير قال ابن إسحاق أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. هذا كله يشمله لفظ النهر، نهره لا ينهر إلا إذا تجبر وتكبر عليه. والنهر يكون بلفظ غليظ وفج، قد يكون فاحش. وقال ابن سعدي أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر أو بنهر وشراسة خلق، بل اعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان، ادعو له بدعوات واحتذر له. قال ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم. قال ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم. ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده، وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد أي بطلب العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تردي سائلك ولو بظلف في رواية ولو بظلف محرق. والظلف ما هو؟ ها؟ ظفر الشعر لا يساوي شيء، فالسائل لا يرد. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا فيه أن عدم رحمة اليتيم ومنع إطعام المسكين من صفات الذين يكذبون بالدين، فمن لوازم الإيمان بيوم الدين أن يرحم الإنسان من أوصى الله برحمتهم. قال أرأيت الذي أي أخبرني عن حال هذا الرجل الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء. فلا يؤمن بما جاءت به الرسل من ذلك، وعلامة تكذيبه علامتان. قال فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه بعنف وشدة فلا يرحمه لقساوة قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. لما تأتي الأجور العظيمة على أمر ثم يرغب الإنسان أن من يفعل ذلك له من الجزاء العاجل والآجل ما الله به عليم، ويدعو الإسلام إلى الرحمة والشفقة، ثم يأتي شخص لا يعطي بل يدفع بعنف وشدة ويقسو، هذا حاله، حال من كذب بما رتب على ذلك من أجور. قال ولا يحض أي لا يحث غيره على طعام المسكين. والذي يمنع غيره من طعام المسكين فهو من باب أولى أنه لا يطعم. يقول للناس لا تطعموا المساكين فهو من باب أولى أنه بنفسه لا يفعل ذلك، كما قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه الآية فيها فائدة عظيمة. قال الشيخ عثيمين رحمه الله وهذه أبلغ مما في سورة الماعون. هذه الآية في سورة الفجر، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قال هذه أبلغ مما في سورة الماعون، لأنه قال لا تكرمون اليتيم، وإكرامه أكثر من الموقوف بدون إكرام ولا إهانة. فاليتيم يجب أن يكرم. قال وتأمل قوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قال فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، ولا تحاضون على طعام المسكين. وأما اليتيم فالإكرام، فإن كان غنيا فإنه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناه، وإن كان فقيرا فإنه يكرم ليتمه ويطعم لفقره. قال ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. يعني اليتيم حقه في الإسلام كم حق؟ حقان، الأول الإكرام والثاني الإطعام. فإن كان غنيا يبقى حق الإكرام، وإن كان فقيرا يطعم ويكرم. قال واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة ولينا وعطفا وإنابة إلى الله عز وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك. فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء حتى يكون في قلبك العطف والحنان والرحمة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والكرم والجود وما كان عليه سلف هذه الأمة من ذلك سيأتينا في باب مستقل مفصل، والآثار في ذلك لا تعد ولا تحصى. قال الإمام رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إكرام الله عز وجل وملاطفته لهؤلاء وعتابه لنبيه في هؤلاء. قال القرطبي في المفهم كان هؤلاء المشركون، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا توزمي لا توزمي خليهم مع الدرس خليهم صايمين جزاك الله خير. الدرس الأحاديث لها مكانة وهيبة. كان من العلماء من إذا سمع تقليب قرطاس أو براية قلم قام وترك طلبته. هذه علماء رحمهم الله، ولكن لا بد أن نتشبه بهم، لا بد أن نتشبه بهم عليهم رحمة الله. يقول: كان هؤلاء المشركون أشراف قومهم، أنفوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كصهيب وسلمان وعمار وسعد، هذا سعد بن وقاص وابن مسعود وغيرهم ممن كان على مثل حالهم، استصغارا لهم وكبرا عليهم واستخذارا لهم. قال: فإنهم قالوا يؤذوننا بريحهم. قال: وفي بعض كتب التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أبى، فقالوا له: اجعل لنا يوما ولهم يوما، وطلبوا أن يكتب لهم بذلك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا عليا ليكتب، فقام الفقراء وجلسوا ناحية، فأنزل الله هذه الآية. قلت، يقول القرطبي: قلت، ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لهم قدرا، فمال إليه. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: فنهاه عما هم به من الطرد، لأنه أوقع الطرد، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد أصحابه، إنما هم. وحديث النفس الإنسان لا يؤخذ عليه. قال: ووصف أولئك بأحسن أوصافهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: ووصف أولئك بأحسن أوصافهم، وأمره أن يصبر نفسه معهم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بعد ذلك يقول مرحبا بقوم عاتبني الله فيه. صحة هذا الحديث لا أعلمه الآن، ذكره ابن جرير الطبري وغيره في التفسير، وهذا القرطبي ينقله. قال: وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقيام. قال: ويحصل من فوائد الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد، النهي عن أن يعظم أحد لجاهه وأثوابه. يقول: ويحصل من فوائد الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه وأثوابه، وعن أن يحتقر أحد لخموله ورثاثة أثوابه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع، لكن لهم قيمة عند الله، لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي. قالوا: استفادوا من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه، وألا يهتم بالجلوس مع الأكابر والأشراف والأمراء والوزراء والحكام، بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة، أي مصلحة شرعية في النصيحة ونحو ذلك. فإذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يريد أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة، فهذا طيب وفيه خير. قال: أما مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر، يعني يجلس يحدث الناس أنه يجلس مع الأكابر أو مع الوزراء أو مع الأمراء، قال: فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، وإنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف. قال: فالمدار كله على رضا الله عز وجل، وعلى محبة من أحب الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، يعني من لزم البادية أصابه الجفاء، لأنه لا يسمع الذكر ويغفل ويأخذ من طبع الأرض ونحوها. قال: ومن تتبع الصيد غفل، سواء كان في البر أو في البحر، تأتي الصلاة فيؤخرها، ثم إذا صلى لا يذكر بعدها، مستعجل ويتتراكم عليه الأمور فيغفل. قال: ومن تتبع الصيد غفل، يعني الإنسان حياته بمجالس العلم ومذاكرة العلم والجلوس مع أهل الخير والذكر ونحو ذلك، القلب يحيا بالصاحب الخير. قال: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. هذا حديث صحيح. قال: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. هذا الإتيان، من أتى أبواب السلطان وهذا القرب، يكون سبب للافتتان إذا كان من أجل الدنيا. أما الدخول على الإمام خاصة الصالح لنصحه أو تبجيله وليس للدنيا فهو محمود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، ومن جلس في بيته يسلم من الناس ويسلم الناس منه. رواه أحمد بن عاص وغيرهم، والحديث صحيح. قال: أو دخل على إمامه يريد تعزيره. ما معنى التعزير؟ ها؟ التعزير هنا النصرة مع التعظيم، التعزير هنا النصرة مع التعظيم، والتوقير التبجيل والتعظيم. وعلى هذا أكثر العلماء، أما من ترك الدخول فإنما تركه تورعا، أما أهل الدنيا فقال ابن مفلح عن الحديث الأول، قال: ومحمول على من أتاه لطلب الدنيا، لا سيما إن كان ظالما جائرا، فسيرى المنكر ولن ينكر إن أتى لغرض آخر، وسيرى المخالفة ولن ينكر بل سيوافق عند سلاطين الجو. قال: هو محمول على من أتاه لطلب الدنيا، لا سيما إن كان ظالما جائرا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه، فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب. فالحديث الأول: من أتى أبواب السلطان افتتن، هذا للدنيا أو لازمهم للدنيا، لأنه سيغى ويشاهد أمور قد تخالف الشرع، والإنسان إذا دخل في مكان ويرى خطأ عليه النصح، لأن النصح من المحبة، ولكن إذا جاء للدنيا لن يغير شيئا وينجرف مع الدنيا فيفتن. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإسلام دين الجميع، لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى. ومنزلة المسلمين تقدر بمنزلتهم عند الله عز وجل. وفي الحديث دلالة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، في الحديث دلالة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية هنا كانت الطمع في إسلام الكفار، والوسيلة كانت فرض المؤمنين، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. وهذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة يتبناها كثير من الأحزاب في هذا العصر، ويرتكبون المحاذير والمخالفات الشرعية باسم نصرة الدين. هذا خطأ، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت غايتك حميدة يجب عليك أن تسلك لها وسيلة مشروعة حميدة. قال: وعن أبي هريرة وعن أبي هبيرة عائل بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسرها بكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. أخي أخي، هذا الحديث كسابقه الأول فيه عتاب الله عز وجل لنبيه، والثاني فيه عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأخص أصحابه. والإمام لما ينتقل الأحاديث يضعها في مكانها المناسب جدا رحمه الله وفسح له في جنته. قال أبو هبيرة عائد بن عمرو المزني أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال. قال النووي رحمه الله: هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. يقول: هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية. وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم. هذا ظاهر جدا. فأبو سفيان لما جاء على هؤلاء الملأ والنفر فيهم سلمان وصهيب وبلال وكلهم عبيد رضي الله عنه وأرضاهم، ولم يكونوا ذا مكانة، فقالوا: ما أخذ سيوف الله من عدو الله، في رواية من عنق عدو الله، يريدون أنهم لم يشفي صدورهم مما فعل بهم من أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم. فالسيوف ما أخذت حقها من أعداء الله. وهذا فيه إغاظة للكفار. أبو سفيان كان كافرا، ففيه محاربة أعداء الله بالحرب النفسية. فقال له هذا القول. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اتيان أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر ديني عليه أن يرجع لأهل العلم. فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال القرطبي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى. وهو بكر بأعلى المنازل رضي الله عنه وأرضاه، حتى مع رفعته فلما تعرض لهم قال له الرسول هذا الأمر للدلالة على عظم رفعة هؤلاء عند الله عز وجل، وأن إغضابهم إغضاب لله. قال يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى، ويستفاد منه احترام الصالحين واتقاء ما يغضبهم أو يؤذيهم، اتقاء ما يغضبهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم. هذا فيه دلالة على ورع الصديق رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان إذا اعتدى على أحد فعليه أن يستحله في الدنيا وإن كان دونه في المنزلة، وأن على الإنسان أن لا يترفع على الفقراء والمساكين بل عليه أن يخفض جناحه لهم ويتذلل لهم ويتودد. إذا قال الصديق يا إخوتا، هذا الخطاب فيه رفع لشأنهم وعلو مكانتهم عند الصديق، وفي أيضا دلالة على مكانتهم عند الله وعند رسوله، وفي الحث على محبة المؤمنين ووجوب الاستحلال في الدنيا. كم بقي؟ ها؟ كم؟ 22؟ 20. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. قال وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. هذا الحديث فيه ملاطفة اليتيم، واليتيم كما تقدم هو الصغير الذي مات أبوه وهو لم يبلغ بعد. كافل اليتيم، من هو كافل اليتيم؟ قال نووي القائم بأموره. قال نووي في مسلم كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة قال تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وانتبه لهذا القول، يقول كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة أي كفالة اليتيم وأجرها أن يكون الإنسان مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام تحصل لمن كفله من مال نفسه، أي دفع المال لليتيم مع القيام بمصالحه وغير ذلك. قال: أو من مال اليتيم بولاية شرعية، يكون عنده ورث ويقوم عمه عليه مثلا فينفق عليه من ماله، ولكن يراعيه ويؤدبه ويحترمه وغير ذلك. وقال ابن حجر: كافي اليتيم أي القيم بأمره ومصالحه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. فمن الخطأ أن تدفع مبلغ مثلا تقول هذه كفالة يتيم، هي ليست كفالة يتيم، إنما هي صدقة على اليتيم، ليست كفالة إنما هي صدقة. فلا يجوز أن يوضع هذا الحديث على الصدقة على اليتيم، فيها أجر كبير وسيأتينا أجرها في الحديث القادم، بل الذي 270 السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، هذا أجرها عظيم، ولكن ليست كفالة بأن تدخل تحت هذا الحديث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضم يتيما بين مسلمين. من ضم، فالكفالة أن يضم الشخص يتيما إليه وإلى أولاده فيربيه ويتعاهده بالتعليم والنصح، يقوم له مقام الأب. من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. وفي رواية: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين، يعني أبوه مسلم وأمه مسلمة، إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة. قال: له أو لغيره. فسره الإمام قال: معناه قريبه أو أجنبي. وجاء في رواية: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له. يعني اليتيم إما أن تصلك به قرابة أو لا تصلك به قرابة، كلاهما في الأجر سواء. قال ابن حجر: هذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها. ولذلك قال ابن الأثير في النهاية: الكافل القائم بأمر اليتيم المربي له، وهو من الكفيل الضمين. قال: والضمير في له ولغيره راجع إلى الكافل، أي إن اليتيم سواء كان للكافل من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيا لغيره تكفل به. قال: أنا وكافي اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. السبابة جاء في رواية أخرى أنها السباحة، السبابة هذه سمي السباحة لأن الإنسان يسبح بها في التشهد وغيره، وسمي السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب أو لما يحركها في التشهد يسب بها الشيطان يدعو عليه. قال: وفرج بينهما. قال ابن حجر: أي بين السبابة والوسطى. وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي عليه الصلاة والسلام وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى. يقول: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي عليه الصلاة والسلام وكافل اليتيم قدر ما بين قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، أي أن كافل اليتيم قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب السبابة من الوسطى. وإذا قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ولا منزل في الآخرة أفضل من ذلك، لا منزل في الآخرة أفضل من أن يكون الإنسان رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل الحكمة التي يلتمسها العلماء والسر في جعل قرب كاف اليتيم في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب السبابة إلى الوسطى، قال ابن رجب وغيره كما حكاه ابن حجر في الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله على يديه هداية قوم كانوا في ضلال مبين، فقام عليهم وأصلح شأنهم وعلمهم وأرشدهم ودلهم على الحق. وكذلك كافل اليتيم صورته مع اليتيم كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة حين بعث إليها، فكافل اليتيم يحفظ يتيمه في حال صغره وهو لا يعقل ولا يفقه، فيدله ويهديه ويهذبه ويربيه. قالوا حسب كافل اليتيم شرفا أن يعلم أن يتم محمد عليه الصلاة والسلام قد تولاه الله بنفسه جل في علاه فآوى، فقال ألم يجدك يتيما فآوى. نقف إلى هنا والله تعالى أعلم. هنا سؤال مهم وهو قبل ذهاب الجميع، يقول: هل برامج معرفة الشخصية من الشهر الذي ولد فيه، اللون المفضل وغيره، هل هو جائز؟ يعني ولد في أي برج وفي أي شهر، وهذا منتشر، بل قد تخصص له فضائيات وقد يعرض في صحف. اعرف برجك، اعرف حظك، ينظر في صفات الشخص في أي شهر ولد فيدرسون حاله وصفاته وشخصيته من البرج الذي ولد فيه، هل هذا جائز؟ وهل هذا مما يسوغ النظر فيه أم لا؟ هذا الفعل منكر عظيم وباطل وضلال، لأن هذا أخذ العلوم من النجوم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن أفعال هؤلاء، قال: فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وذكر ابن القيم أنك لو قلبت الأمور عليهم فجعلت النحس خيرا والخير نحسا لأصبت كما يصيبون. فهذا العلم ليس من علم المسلمين في شيء، إنما أخذ من الصابئة عباد الكواكب. فالواجب النهي عن هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان، وقال: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. فهذا الأمر ليس بالأمر الهين، فلا يجوز النظر في هذا. وإذا وقفت على مجلة أو جريدة أو كذا فيها هذا الشيء، لا يجوز لك أن تدخلها إلى بيتك، لأن هذا من نشر الباطل، هذا يتلف كما أتلف كعب بن مالك الكتاب الذي جاءه من ملك غسان. والله تعالى كم بقي الوقت؟ ها؟ 7 دقائق. نقف عند 5. ما حكم التمطيط في الأذان والتلاوة؟ وهل له أصل؟ وما يحتاج من يقوم به؟ التمطيط ليس له أصل. الأذان ينغم لا بأس، ولكن بشروط وضوابط أحكام التجويد. قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، والإقامة تسرد سردا. وأما بألحان المعازف تلاوة القرآن وغيره فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن حال آخر الزمان قال من أشراط الساعة أن تتخذ القراءة مزامير، قال نشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون من يغنيهم ولو كان أقلهم فقها. وقد كان السلف يقولون إياكم وألحان أهل الفسق، إياكم وألحان أهل الفسق، فالألحان في الدعاء وفي التلاوة وغيرها يعني ألحان أهل الفسق لا تجوز، أما التجويد وتغني بالقرآن هذا مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به ونحو ذلك فهذا أمر مطلوب، ولكن بعض الناس عنده مقامات خاصة يتشبه بها بأهل الفسق هذا ممنوع عند العلماء، هذا ممنوع عند العلماء. والخاشع إذا رأيته يقرأ علمت أنه يخشى الله عز وجل. والأسئلة كثيرة أكثرت عليه والوقت قصير، نقف عند قبل الأذان، ما أدري كيف نفعل بها، ها شو رأيك؟ ما حكم التأميم للإمام والمأموم؟ التأميم للإمام والمأموم سنة عند الجماهير العلماء، إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وقال ابن الزبير عن حال أهل زمانه أنهم كانوا إذا كانوا بالمسجد يؤمن الإمام يؤمنون حتى إن المساجد للجة يسمع لها صوت عالي كأنها ترتج من رفع الصوت بالتأمين. فمذهب جماهير العلماء أن التأمين، ولكن بعض الناس يخطئ في التأمين، التأمين بالمد والتخفيف، تقول آمين لا تقول آمين بالتشديد، هذا آمين قاصدين، وآمين أي اللهم استجب، فرق بين هذا وذاك، تقول آمين لا تقول آمين تشدد، تشديد خطأ. نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا.